الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين يا رب العالمين في كل مكان وحين. ما زلنا في تفسير سورة الشورى، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذه الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده مهما عملوا، بشرط أن يتوبوا توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة لها شروط، أهمها أن تكلع عن الذنب. يعني ما بصير الواحد بيشرب خمر يتوب كل مرة، يقول كل يوم بشرب وبعدها بتوب، بشرب وبرد بتوب. لا، يجب أن تكلع عن الذنب. الشرط الثاني أن تندم على ما فعلت، والسلام. ما تظلك تمارس نفس الذنب وأنت مش شاعر بالندم عليه. من شروطها أيضا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب توبة نصوحا بهدف الإقلاع، وأن ترد الحقوق إلى أهلها. إذا كان الذنب يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالله ما بده منك غير تستغفر. لكن إذا كان الذنب يتعلق بأكل مال حرام، سرقة، أكل مال اليتيم، ربا، يجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها. فحتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يبقى معلقا دخوله الجنة إلى أن يدفع ورثته أهله عنه الحقوق. طيب، إذا كان مثلا ربا، أكلت ربا، داينت واحد بالربا وداينت 1000 دينار، رجع لك إياهن بعد فترة 1200، هذول 200 هن ربا زيادة يعني، فما توبتها؟ إما أن تتصدق بها أو ترجعها لمن داينته. يعني لكل ذنب في له حقوق مترتبة، يجب أن تزيل أثر العدوان وتزيل أثر هذا الذنب. كل ذنب ممكن ربنا يغفره للإنسان، سواء تاب أو ما تاب. ممكن بعض الناس نسي توب عن ذنب معين وبعدها فيما بعد أسلم، إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا مات الإنسان وهو مشرك بالله ولم يتب، هذا خلص انتهى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ممكن ربنا يغفر لطيبة وجدها في نفس عبده، إلا الشرك. إذا مات ابن آدم عليه بات مخلدا في النار. من الذنوب أيضا التي لا تغفر إلا إذا تاب عنها البني آدم، القتل، القتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذا خالد مخلد في النار إذا مات. كيف التوبة؟ أن يسلم نفسه لولي المقتول أو للدولة أو للحاكم المسلم، بحيث يقتص منه. إذا تاب واقتص منه أو دفع الدية، هم إما أهل القتيل إما بيقبلوا بالدية وإما بيعفوا. إذا عفوا خلص ما بأخذ الدية بعد هيك. في هذه الحالة يتوب الله على من يتوب. وفي تاريخنا الإسلامي بينا بعض الأمثلة التي أذنب أصحابها ذنوبا كثيرة وغفر الله سبحانه وتعالى له. من أشهرهم خالد بن الوليد الذي كان سببا في هزيمة المسلمين في معركة أحد. كان ينتظر على الجبل الرماة، لأنه قدرش يطلع على الجبل وهم موجودين 50 واحد. لما شافوا في بداية المعركة المسلمين انتصروا وبلشوا يلموا في الغنائم، قالوا خلاص احنا ياخذوهم منا الغنائم، يلا انزل يا ولد. نزلوا، امرهم قائدهم انه ما ينزلوا وردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لان وصيه الرسول كانت لهم لا تنزلوا ولو رايتونا تتخطفنا الطير الا ان نعطيكم اشاره او تعليمات. فهم خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فظل خمسه منهم. الخمسه هذولا كان راكب المشهد خالد بن الوليد مع جمع من الفرسان، فلما انظلوا خمسه قال لك هذول مقدر عليهم، اما خمسين صعب. فلفلهم وقتلهم ونزل من راس الجبل احد على المسلمين، وكانت الهزيمه في نتيجه المعركه. شوف قديش قتل من المسلمين وقديش اذى المسلمين الا انه تاب. فلما راح يسلم هو عمرو بن العاص اللي دعاه او اللي شجعه اخوه الوليد، الوليد ابن الوليد كان يسموه احيانا على اسم الابو، فاسمه اخوه الوليد ابن الوليد كان مع المسلمين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا خالد ذكرك وقال ان له عقلا يجعله لا يجهل الاسلام، مثل خالد لا يجهل الاسلام. هذه الكلمه لما سمعها من اخوه الوليد ظلت الدن في ذانه زي ما يقولوها تمنه. فكر قال لك معقول انا وين باقي عقلي بعيد عن الاسلام؟ وذهب قبل غزوه الاحزاب وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إلي شرط. قال له شو شرط الإسلام؟ قال له أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، أنا أذيت المسلمين كثير، وفي إحدى المواقف كاد أن يغتال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قبل الصلح راح هجم على الجيش المسلمين بس صدوا. المهم فقال له أن يغفر الله لي. فقال أما علمت يا خالد أن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يمحو ما قبله، وقبل توبته وكان له شأن عظيم في فتوحات الإسلامية وأنقذ المسلمين من مشاكل أو مضائق كثيرة. مثلا حروب الردة، مين كان القائد العسكري رئيس هيئة الأركان عند أبو بكر الصديق؟ خالد بن الوليد. وبشجاعته وحنكته، ومش بس الشجاعة والقوة، أيضا الخطط والإدارة العسكرية للمعركة كان موهوبا، فقضى على جيوش الردة. إذن أبو إسلام أبو سفيان نفس صخر بن حرب معروف، كان في غزوة الأحزاب اتجمع حوالين المدينة وكادوا أن يقضوا على المسلمين، ووقعوا المسلمين بين فكي كماشة، الأحزاب قريش وغطفان وعشرة آلاف واحد والمسلمين كلهم 1500 واحد، يعني كدهم على 6 مرات 7. وزاد الطين بل مين؟ اليهود. من الجهة الثانية بعد ما بكى بينهم اتفاق وعهد مع المسلمين أنهم يحموا المدينة ضد أي صائل خارجي نقضوا العهد كما هو معروف، يهود بني قريظة. فالمسلمين وصلوا لمرحلة يعني الواحد مش قادر يروح يقضي حالته من الخوف، لأنه وضع شديد جدا رغم أنه حفروا الخندق. وهذا بدل على تاريخهم أنهم عمرهم ما احترموا معاهدة عاهدوها مع المسلمين، رغم أنهم أفضل مراحل اليهود عاشوها في كنف الدولة الإسلامية. يعني المسلمين كانوا يقتلوا في الأندلس، فالدولة العثمانية احتضنتهم، الخلافة العثمانية، المسلمين مع اليهود اللي هاجروا أو أجوا عليها، فردوا لنا الصاع صاعين. هاي بدل المعاملة الحسنة لهم في التاريخ الإسلامي، شوف شو عملوا فينا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات مهما كانت، لو كانت مثل زبد البحر، ويعلم ما تفعلون، هو خبير بما نفعل، سواء كان هذا الفعل عن نية صادقة أم تمثيل ونفاق والعياذ بالله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من يستجيب للهدى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما كنا في لقاء سابق لاحظوا كيف يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالعمل، لأن الإيمان لوحده لا يكفي، والعمل لوحده بدون إيمان لا يكفي. آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء يستجيبون لهدى الله سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله. الله يزيد المحسن من فضله. كيف يزيده؟ أنه أنت بتعمل عمل قد لا يكون في ميزان الدنيا، يعني بيعمل له أثر كبير، ما قيمته عالية، لكن الله سبحانه وتعالى ينمي هذا العمل ويزيده وببارك فيه وبزيدك من فضله. والحسنة بعشر أمثالها. في دولة اسمها دولة المرابطين قامت في المغرب في التاريخ الإسلامي، وهي أنقذت الأندلس عدة مرات. هذه دولة المرابطين بدأت بداية بسيطة. إحدى العلماء عبد الله بن ياسين هاجر من تونس إلى المغرب في المغرب العربي، وبدأ يعطي دروس دينية يوعي الناس بالدين، وتجمع حوله العديد من التلاميذ والناس وصاروا يكثروا، ورباهم تربية دينية مع عسكرية، لأنه كان في قبائل ما زالت على الشرك وحاولوا يعتدوا عليهم. ظلت تنمو هذه الدولة فانتشرت في المغرب والجزائر حاليا، ونزلت تحت في وسط أفريقيا. سميت دولة المرابطين لأنهم كانوا يرابطون على نهر في المغرب. وصلت هذه الدولة من القوة بحيث أنه لما في الأندلس المسيحيين حاولوا يهجموا على المسلمين في الأندلس، استعان بهم وبقائدهم يوسف بن تاشفين، استعانوا به وعليكم السلام، فحدثت معركة الزلاقة في الأندلس. هذه المعارك التاريخية المشهورة، لكن للأسف إحنا تاريخ الأندلس ما بدرسوه جيدا في مدارسنا أو حتى بدرسوهوش، وبالتالي رغم أنه فيه كثير من العبار لا نعلمها. وأنقذهم في معركة الزلاقة وطرد المسيحيين اللي أجوا من فرنسا وغزوا الأندلس، واستمرت دولة الأندلس بعدها 400 سنة، وقبلها 400 قعدوا المسلمين في الأندلس يحكموها 800 سنة، أكثر دولة إسلامية عمرت التاريخ. والكافرون لهم عذاب شديد. إذن يزيدهم من فضله أن ربنا سبحانه وتعالى بكافئ الحسنة بعشر أمثالها، ويبارك في العمل البسيط الذي تحسبه عند الله، تحسبه بسيطا وهو عند الله عظيم، كما كنا في هذه الدولة وأمثالها. والكافرون لهم عذاب شديد، الذين لا يؤمنون لهم عذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عذابهم أن يهزموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن طالت المعارك قد يهزم المسلمون في معركة، لكن الحرب النهائية يكسبها بإذن الله المسلمون، لكن بشرط أنهم يكونوا ماشيين على منهج الله. فالكافرين يعذبون في الدنيا ولهم معيشة ضنكا، ويعذبون في الآخرة العذاب الأكبر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله سبحانه وتعالى جعل أرزاق هذه الدنيا محدودة، محدودة في الزمان، محدودة في المكان، محدودة في النوعيات، محدودة في الكميات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اللي خلق البشر يعلم من طبيعتهم أنه لو أعطاهم زيادة عن اللازم فتح لهم الرزق زي ما بيفتحوا في الآخرة. في الآخرة ما هي نفسيات تتغير، في الآخرة الرزق مفتوح، كل إشي بتتمناه موجود. لو هذا الحكي موجود في الدنيا، ربنا بيعلم في نفسنا البشرية لأنه هو اللي خلقها، فبقول ربنا ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني وسع عليهم زيادة عن اللازم، لبغوا في الأرض. السلام. فمن طبيعة النفس البشرية إنها لما يكون الرزق كثير بتبغي وبتطغي. يعني نشبه لكم إياها بمثال بسيط. لو عندك ولد صغير 3-4 سنين، ورحت حطيت قدامه 1,000,000 شيكل، بروح بيشتري شوية ألعاب شوية حاجات فيه، وبعدين بصير زيت فيهن في الزبالة، وبجوز يولع النار فيهن، لأنه ولد صغير ما ينبغي أنك تعطيه أكثر من حاجته. حاجته 50-100 شيكل تعطيه، بس لو تحط قدامه 1,000,000 شيكل بطغى وبصير يلعب فيهن مع فارق التشبيه. وهيك الإنسان، فإذا أعطي زيادة عن اللازم أحيانا يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكنا لكم في مثال سابق كيف أمريكا وبعض الدول الغربية لما القمح عندها يزيد، خوف من إنه يزيد كل سعره، روحوا بيكبوه في البحر بيطعموا الأسماك ولا يصدروا لدول وينخفض سعره. من المهم إنه يحافظوا على السعر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فربنا بنزل في الدنيا من الأرزاق ما يكفي حاجة البشر، وأحيانا بيبتلي بعض البشر بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والأمن ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. فربنا بنزل على كل منطقة في كل زمان وكل مكان ما يناسب المسلمين أو الناس في هذه المنطقة. إنه بعباده خبير بصير، الله خبير بأنفسنا لأنه هو اللي خلقها، بصير يرى ما يظهر منها وما يخفى، وبالتالي شاءت حكمته سبحانه وتعالى أنه أحيانا يزيد بعض الناس في الرزق، أحيانا يبتلي بالنقص، فالغنى ابتلاء والفقر كذلك ابتلاء. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا الحكي أكثر من يحس به من يعيش في الصحراء وبهاجر زي البدو في من مكان لآخر، عنده ماشية بده يرعاها، فبشوف وين نزل مطر بروح على المنطقة اللي أنبتت ربيع. ونحن برضو كمزارعين نفس الشيء، تصور سنة هيك المطر ينزل قليل كثير، بالتالي كل المزروعات الزيتون واللوزيات وكلها بتلاقيها إنتاجها قليل، لو نقصت أكثر من هيك ممكن يصير مجاعة وقحط في منطقة ويهاجروا سكانها، فبيلجأوا الناس في هذه الحالة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من السنة أحيانا لما يجذب المطر أن يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء، الاستسقاء يعني طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. من ينزل الغيث غير الله؟ لا أحد. يجوز واحد يقول طيب ما في اليوم مطر صناعي، تطلع طيارة وبتنزل المطر، الطيارة هذه اللي بتطلع بتنزل مواد على الغيوم، فبتكبر حبات قطر الغيوم وبتنزل لأنها ثقيلة بتصير. لكن إذا فيش غيوم أصلا شو بدها تسوي الطيارة؟ بتنزل لها المادة على النتيجة على الأشجار ممكن تحركها. فحتى المطر الصناعي لا يتم التحكم به وما بنتج مية طبيعية زي اللي تنزل في المطر، كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن بيقول علماء المناخ والجيولوجيا أنه كمية الماء اللي بتتبخر سنويا وبتنزل على الكرة الأرضية في فصل الشتاء في الجزء الشمالي والجزء الجنوبي الكرة الأرضية، مجموع كمية المطر بتنزل ثابتة، لكن تختلف من مكان لآخر كل من سنة لأخرى. يعني بجوز على منطقة محافظة الصنفية تنزل مثلا شتوية كثير، محافظة ثانية أو دولة ثانية في هذه السنة ما ينزل كثير عليها، السنة اللي بعدها برد بتعدل الميزان، اللي ما نزلش عليه بينزل واللي نزل عليه ما نزلش، لكن كمية المطر اللي بتنزل ثابتة. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله ولي المؤمنين والحميد المستحق للحمد والذي يحمده المؤمنون، لأنه إحنا لما نشوف نعمة نزلت علينا نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونشكره. ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته خلق السماوات والأرض. طبعا الأرض لا تقارن حجما ولا كتلة ولا مقدارا بالسماوات، السماوات خلق عظيم جدا، سبق أنه ذكرنا المسافات الهائلة جدا اللي موجودة فيه، يعني في بعض النجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، يعني الضوء حتى يوصلها منها إلنا بده مليون سنة، فما بالك لو الإنسان ماشي في طيارة، طيارة سرعتها ما بتوصل واحد على ألف من سرعة الضوء ولا واحد بمليون، هذا الضوء بده مليون سنة يوصلنا، فما بالك لو بده الإنسان يطلع بمركب فضائي يوصل لهذه النجوم. فالكرة الأرضية جسيم صغير جدا بالنسبة للكون. وما بث فيهما من دابة، إذا ما خلق فقط السماوات والأرض فاضيات، بث فيها من الدواب، والدابة هي كل ما يدب على الأرض، يعني كل شيء بيتحرك بيمشي أو بيطير أو بيسبح يسمى دابة لأنه يدب على الأرض. طبعا الدواب مخلوقات الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلم عنها إلا الجزء البسيط جدا، يعني في البحر ملايين الأنواع من الأسماك والمخلوقات، في بعض المخلوقات مثلا الأسماك تتحمل الضغط الشديد في أعماق البحار، في بيكون ضغط شديد للمية، حتى الغواصات بتطبق على بعضها زي علبة الكولا اللي تطلع عليها سيارة من كثر الضغط، بتعيش في هذه المناطق أسماك تتحمل هذا الضغط، ربنا خلقها هيك. وبكون في الأعماق أيضا ظلام دامس، لأنه تنزل الشمس على البحر الطبقات العليا من البحر تمتص الضوء، تحت لما تنزل خلص ظلام. فربنا خلق لها إضاءة ذاتية، خلايا مضيئة تضوي حواليها. بعض الأسماك في لها زي كرباج صوب ذنب تضرب كهرباء، الفريسة تاعتها بتقتلها. هذه أنواع اكتشفها العلم حديثا. فالأنواع اللي بنعرفها إحنا جزء بسيط جدا من الأنواع والأصناف اللي خلقها الله سبحانه وتعالى في البحار. والطيور أنواع كثيرة، الحشرات ملايين الأنواع، النباتات ملايين الأنواع، إشي بنعرفه وإشي ما بنعرفه. فكل هذا مما يدب على هذه الأرض. طب في السماء، برضو في السماء مخلوقات لا نعلم عنها إلا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، منها الملائكة ومنها الجن، وهذه مخلوقات لا تخضع للمشاهدة، لا تخضع للتجربة حتى إحنا نأخذ العلم عنها. يعني الأحياء البحرية والمائية والبرية إحنا بنعمل تجارب عليها، بنيجي بنجيب فيار، بنجيب فراشة، نحلة، بنشرحها وبنشوف تركيبها. لكن هذه المخلوقات الملائكة والجن لا تخضع لقدرات الإنسان، لأنها ترانا ولا نراها. قال الله تعالى عن الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاللي بقول لك أنا شوف الجن كله البعيد كذاب، لأنه بنص القرآن الإنسان لم يؤت القدرة على رؤيات الجن ولا القدرة على تسخيره. اللي بقول لك أنا بسخر الجن وبيسحره وبيقيم وبحطه وبطلقه واحد من مرته وبيخلوا طالب يسقط في التوجيه كله، لو إنك يعني توصل كد سليمان بتوصلش هذا مرحلة سليمان. سليمان هو الوحيد إلى ربنا سخر له الجن وقال رب يعني آتيني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فربنا أعطاه هذه الدعوة. الملائكة تختلف عن البشر أيضا، إنه ربنا ما خلق فيها الخير والشر، خلق الخير بس. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان ربنا خلق فيه بذرة الخير وبذرة الشر، وإنت بإيدك أيها الإنسان تنمي بذرة الخير أو تنمي بذرة الشر. زي واحد عنده شجرة صغيرة عليك وشجرات تفاح، إذا دار باله على شجرة العليك وما أسكار شجرة التفاح، شجرة الخير خلينا نسميها، بتلاقي العليك انتشر حوالين الدار وممكن يتسلق على الأشجار ويخرب الدنيا. لكن لو ما أسكاش شجرة الشر اللي هي العليك وسكى واهتم بشجرة التفاح، بتكبر شجرة التفاح وهذيك بتموت. وهكذا الإنسان. وهذا طبعا موضوع جدال وخلاف بين علماء النفس وعلماء الاجتماع، إنه هل الشر والخير مزروعات في النفس البشرية ولا بيكتسبهن اكتساب من البيئة اللي حواليه؟ في خلاف بينهم، لكن الراجح والله أعلم إنه ربنا خلق الخير والشر حتى يبتلي الإنسان. هي الحياة كلها اختبار، فأنت أيها الإنسان اللي بتنمي بذرة الخير أو بتنمي بذرة الشر. الملائكة ما عندها بذرة شر، فقط عندها مبرمجة على الطاعة، لأنها ليست مناط التكليف. ربنا ما كلف الملائكة وقولهم جنة وقولهم نار، لا، فقط الجن والإنس اللي ربنا كلفهم. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لما ربنا بده يجمعهم بيجمعهم وهو قادر على ذلك. وهذا هو وهذه هي النتيجة اللي شك فيها الكفار على مدار الزمان. قالوا معقول بعد ما بلينا في التراب وصارت عظامنا مكاحل زي ما يقولوها ربنا يكيمنا مرة ثانية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فاللي قدر يخلقك من حيوان منوي نصف خلية وبويضة نصف خلية، الخلية بدها مجهر تشوفها، يعني بدك تكبرها آلاف المرات منك تقدر تشوفها بالعين من كثر ما هي صغيرة. اللي قدر يخلقك هيك كيف بقدر يكيمك مرة ثانية؟ قادر سبحانه وتعالى. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لماذا يجمعهم؟ ليوم الحساب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن أيها الإنسان، أي مصيبة بتصيبك في الدنيا هي بتكون بسبب معاصي، وهذا ينطبق على الفرد وينطبق على الجماعات. حتى المسلمين بنطبق عليهم الحكي هذا، حتى الصحابة بنطبق عليهم الحكي هذا. شيء المصيبة اللي أصابتهم لما عاصوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غزوة أحد. زي ما كنا في بداية الدرس، لما عاصوا أمر الرسول كان لهم في بداية المعركة إياكم تنزلوا عن الجبل، تمنى أودي لكم تعليمات عسكرية. لما شافوا إخوانهم بلشوا يسحبوا في الغنائم، نزل 45 من 50 وبقي 5 بسبب معصية 45 هذولا. أصيب المسلمون بهزيمة، قتل منهم، استشهد منهم 70، وعلى رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول في حديث يقول سيد الشهداء حمزة. ومن أيضا سيد الشهداء في الحديث؟ سيد الشهداء حمزة ورجل من الصنف الثاني من الناس، ورجل قام إلى إمام ظالم ديكتاتور يعني، فأمره ونهاه فقتله. ما تحملش الانتقاد هذا الإمام الظالم أو الحاكم الظالم، وكان قتل اللي انتقده. هذا يعتبر سيد الشهداء ودرجته زي درجة حمزة والله أعلم. فما أصابنا من مصيبة إنما بكون بسبب بشكل جماعي أو فردي بسبب ما كسبت أيدينا في هذه الدنيا، ويعفو عن كثير. رغم يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيواخذ الإنسان على كل عمل بيعمله، أحيانا كثيرا يعفو عنه سبحانه وتعالى لأنه يعلم بخبرته إنه راح يتوب هذا الإنسان. فاللي بيعفي عنه ربنا أكثر من اللي بيواخذنا عليه. لكن أي مصيبة أصابتك اتهم أيها الإنسان نفسك، أو قد تكون هذه المصيبة كفارة لما تعمل من معاصي، لأنه يحسب لك أجرها. يعني مرضة مرضى مش شرط يعني أي مرض أي شيء بصير الإنسان إنه يكون عقوبة، ممكن يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني قد ما تحاول تتحدوا شرع الله سبحانه وتعالى لن تعجزوه في الأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أيها الإنسان ليس لك من دون الله ولي ولا نصير ينصرك، مهما اتخذت أولياء أو ناصرين من دون الله، من البشر، من الأحزاب، من الدول. كثير من اللي بيعملوا معاصي وبيعملوا مصايب يكونوا مركنين على دول معينة تدعمهم. طب شو بده يعمل لك هذه الدولة أو هذه الجهة يوم القيامة؟ يعني زي جماعة حميدتي في السودان، انقلبوا على الجيش الرسمي في السودان وبلشوا في حرب، والقرى التابعة للدولة صاروا يهجموا عليها ويعملوا فيها أكثر من اللي بيعملوه في اليهود. اليهود بيعملوا فينا، بيجوا على القرية بقتلوا الرجال، بيحرقوا الدور، بقتلوا الأطفال، وبيكملوا عليها بيغتصبوا النساء. يخرب بيتكم البعد، ما هم طب هني خواتكم هذولا، أبناء شعبكم، بنات شعبكم. فزي ما كنا بيعملوا لليهود ما عملوش. هذول مين دعمهم وراهم؟ الإمارات. فبيعتبروا ولي نعمتهم أولاد زايد، وعندهم مناجم ذهب. شوف السودان فيها جبال مناجم ذهب، بطول الذهب وبروح بصدروا للإمارات مشان يصنعوا، وتعطيهم شوية فتات أسلحة يقتلوا فيها أبناء شعبهم. فمن هؤلاء اتخذوا وليا ونصيرا؟ اتخذوا الإمارات ولي ونصير. هل يغنون عنهم من الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته السفن الجارية في البحر. الجوار جمع جارية. لماذا سميت السفينة جارية؟ لأنها تجري في البحر. لماذا سميت الفتاة الصغيرة جارية؟ لأنها تجري بالطابق، تروح وتيجي. فلفظ الجارية يطلق على البنت الصغيرة، ويطلق أيضا على الجواري بمعنى جمع جارية اللي هي السفينة. كالأعلام، الأعلام اللي هي الجبال. وفعلا هذه السفن بتكون شكلها من بعيد كأنها جبل في البحر، فالأعلام هي الجبال وليس الأعلام العلم اللي بنرفعه، لا، الأعلام في اللغة هي تعني الجبال. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، إنه خلق الماء كثافته أقل من كثافة الخشب، وبالتالي يطفو الخشب عليه، فهدى الله الإنسان لصنع السفن. كانت في البداية من خشب، ثم صنعها الإنسان من معادن مختلفة كالحديد الآن. طب الحديد زي ما كنا في اللقاء السابق ما هو كثافته أكبر، فالله سبحانه وتعالى هدى الإنسان أنه يحتال على فرق الكثافة، كيف؟ إنه بيعمل السفينة مجوفة وإن كانت من حديد، إلا إنه معظم حجمها هواء، والهواء طبعاً أقل كثافة من الماء. فلما تيجي تحسب كثافة الحديد السفينة، الكثافة اللي هي الكتلة كم كيلو يعني على الحجم، لأنه حجمها كبير تطلع كثافتها أقل من كثافة الماء. وضربنا لكم مثال بسيط، لو جبت علبة بندورة مفتوحة وحطيتها على طشط مية بتلاقيها ما بتغطس، لأنه معظمها هواء. سير دير فيها مية تقريبا لما توصل نصها بتلاقيها غطسة، لو حطيت مسمار بغطس مباشرة لأنه كثافته أعلى من كثافة الحديد. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. القوة المسيرة الأولى للسفن اللي صنعها الإنسان شو كانت؟ الريح. كيف استغلوا الريح؟ كانوا يعملوا الشراع، الشراع اللي هو قطعة قماش تكون بشكل عمودي مع الريح، فبتهب الريح مثلا ضربة بتحرك السفينة شرطة. إذا تغير اتجاه الريح ممكن يتغير اتجاه السفينة، فكانوا يغيروا اتجاه، يلفوا الزاوية تاعت الشراع. فربنا بكلهم أنا اللي خلقت الريح وخلقت الماء وخلقت الخشب، بإمكان الله سبحانه وتعالى وهو قادر على أنه يخلي الريح ساكن. إذا سكن الريح شو بصير في السفينة هذه؟ بتوقف، دائما هم يصيروا يجدفوا بالمجاديف. رواكد يعني جمع راكدة، نقول مثلا ماء راكد، ماء ساكن يعني. فالله قادر على أن يجعل الريح ساكنة راكدة، وبالتالي السفن ما بتمشي إلا بالتجديف والتعب. فيظللن رواكد على ظهره، يعني على ظهر البحر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه من الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأكثر من يستفيد منها الصبار يعني كثير الصبر، الشكور الذي يشكر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا قرن الصبر مع الشكر، وهكذا شأن المؤمن، يصبر إذا ابتلاه الله ويشكر إذا أنعم الله عليه. طب يجوز واحد يقول هذا زمان بكين السفن هيك شراعي، اليوم يكون في مطور بيشتغل على الوقود أو على الكهرباء، واليوم في السفن النووية، كيلوغرام واحد من اليورانيوم ممكن ينتج طاقة حرارية قد مليون كيلوغرام من الفحم. تصور تجيب مليون كيلوغرام من الفحم يعني ألف طن، ألف طن فحم، وتولعهن الحرارة اللي تنتج منهن قادر كيلوغرام من اليورانيوم إنه ينتج كدها. طبعا في هذه الحالة بيستخدموا يورانيوم بسموه يورانيوم عادي يعني منظم، بتكون نسبة الخصوبة فيه قليلة. اليورانيوم في الطبيعة بيكون مخلوط مع مواد ومعادن مختلفة، بجوز تكون نسبته مثلا 10% يورانيوم من الكيلو، مثلا 100 غرام يورانيوم مع 900 كيلو غرام من عنصر ثاني زي الراديوم أو التيتانيوم. طبعا احنا بدنا اليورانيوم فقط نستغل الطاقة النووية الموجودة فيه، فبتم عملية تخصيب. كيف عملية التخصيب هذه بتتم؟ بخلوا اليورانيوم مع المواد اللي معاه تدور بسرعة عالية جدا. هذه بسموها قوة الطرد المركزي، ربنا خلقها في الأجسام لما تدور بسرعة عالية، زي القوة أو الآلية اللي بنستخدمها لما نجيب عصير الزيتون بحطوه في الفرازة، الفرازة بتدور بسرعة عالية جدا، فبتنشأ قوة الطرد المركزي. المواد الخفيفة زي الزيت تبعد، بصير تدور في آخر شيء في المدارات، والمي الثقيلة الزبابة نسميها العامية بتظلها قريبة من المحور، فهذه بتنزل في ماسورة وهذه بتنزل في ماسورة، هذا روح زيت وهذا بروح زبار. هذه من القوى اللي ربنا خلقها وهذا الناس لها. نفس الشيء بيستخدموه لما يعملوا تحاليل طبية، بياخذوا الدم منك وإذا بتلاحظوا بحطوه في أنابيب في جهاز طرد مركزي، بصير اللي فيه بسرعة كبيرة. ليش؟ منشان يفصل الخلايا الدم الحمراء عن بقية الدم، منشان يعملوا تحليل لهذا وتحليل لهذا. نفس الآلية بيستخدموها في تخصيب اليورانيوم، بسموها أجهزة الطرد المركزي لأنها تستخدم القوة النووية. فلما يكون نسبة قليل اليورانيوم في المعادن اللي معاه يمكن استخدامه للأغراض السلمية، بنتج حرارة، هذه الحرارة بتسخن المية، المية بتنضغط وبتروح على مولدات كهربائية توربينات وبصير تولد كهرباء قادرة على أنها تشغل باخرة ضخمة جدا حاملة الطائرات بتشغلها. فهذه من أحدث الطاقات اللي ربنا هدى الإنسان لها، مصدرها أنه ربنا خلق المادة من ذرات، الذرة جواها شحنات موجبة. طب الموجب ما هو مع الموجب تنافر، فكيف ربنا خلاها تتجاذب داخل الذرة ما تتفتت؟ خلق قوة أعلى من قوة التنافر الكهربائي اللي هي القوة النووية. إذا أجى الإنسان جاب قذيفة نووية بروتون وضرب هذه النواة فتت النواة، فكل هالطاقة اللي كانت مجمعتهم تنتشر على شكل حرارة. هذا مصدر وأصل الطاقة النووية. لكن للأسف الإنسان لأنه أحيانا بيشتغل بدون أخلاق وبدون دين استغلوا هذه الطاقة في القنابل النووية. القنابل النووية كمية من اليورانيوم مخصب بنسبة 60% فما فوق حتى يصبح القنابل النووية، بيجيبوا هالقذيفة النووية وبفجروا كتلة اليورانيوم فتنتج حرارة هائلة جدا. إذا نزلت على منطقة الأشجار الأعشاب البني آدمين كله بولع من الحرارة، مش بس حرارة حالها، حرارة وضغط، لأنه الهواء لما يسخن بنضغط بشكل هائل جدا عمارات بهدها. فلما أمريكا ضربت القنبلة النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي وأنهت الحرب العالمية الثانية بعدها، ضربت عليهم كلهم قنبلتين هذول المدينتين، آلاف انقتلوا مرة واحدة، 45,000 واحد بني آدم ماتوا في نفس اللحظة. واضطرت اليابان إنها تستسلم لأمريكا، وأجل الإمبراطور وقع اتفاق استسلام بسبب الضربة هذه. ولحد الآن في المناطق هذه بتأثر على الصفات الوراثية، أحيانا يولدوا أولاد أو أطفال بتكون فيهم تشوهات وراثية. فشوف الإنسان لما يبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ويستخدم الطاقة اللي ربنا خلق له إياها استخدامات غير سليمة، في هذه الحالة بيدمر نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم